الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، فما زلنا في كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه في حق في شأن من زوج ابنته من رجل فمات الزوج ومات الأب ولم يدري الشهود أي بناته هي أي التي زوجت. وعرفنا أن الإمام أحمد رحمة الله عليه ذهب إلى الإقراء ومن خرجت عليها القرعة اعتدت عدة الوفاة وورثت. توقفنا عند قوله رحمه الله وقال حنبل قال عفان حدثنا همام قال سئل قتادة عن رجل خطب إلى رجل ابنة له وله بنات فأنكحه ومات الخاطب ولم يدري الأب أيتهن خطب، فقال سعيد يعني مسيب يقرع بينهن فأيتهن أصابت القرعة فلها الصداق والميراث وعليها العدة. قال حما سمعت أبا عبد الله يقول أذهب إلى هذا أي إلى قول سعيد المسيب، وكذلك رواية أبي طالب التي ذكرها القابسي. قال الخلال أخبرني أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب حدثه أنه سأل أبا عبد الله عن رجل زوج ابنته رجلا وله بنات فمات ولم تدري البين أيتهن هي، قال يقرع بينهن فإذا قرعت واحدة ورثت. قلت حمد يقول يرثن جميعا، قال يقرع بينهم أي أنه لم يرتضي بقول حمد، وقال القرعة أبين إذا أقرع فأعطى واحدا لعلها أن تكون صاحبته ولا يدري، هو في شك قد تكون هي وقد لا تكون، فإذا أعطاهن أي جميع البنات أعطاهن الميراث، فإذا أعطاهن فقد علم أنه أعطى من ليس له حق فقد وقع بالخطأ بيقين، إذا أعطى الجميع الميراث فإنه أخطأ بيقين وورث من ليست بوارث بيقين، وإذا أقرع الأمر احتمل قد يكون ورث من ليس بوارث أو ورث من هو وارث. قال فنصوص أحمد وما نقل عن سعيد والحسن إنما فيه القرعة بينهن في الميراث وهي قرعة على مال، وليس فيه القرعة عند اختلاط الزوجة بغيرها، لكن في رواية حنبل وهي الرواية المشكلة ما سبق لا إشكال فيه، لكن قوله لكن هذا موضع الإشكال، لكن في رواية حنبل ما يدل على جريان القرعة في الحياة وبعد الموت وهذا محل الإشكال، وقوع القرعة في الحياة أما بعد الموت ما في إشكال لأن القرعة من أجل الميراث ومن أجل العدة، لكن القرعة في الحياة قرعة تستلزم الوطأ. قال لكن في رواية حنبل ما يدل على جريان القرعة في الحياة وبعد الموت فإنه قال يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة فهي امرأته، ثم قال وإن مات الزوج فهي التي ترث أيضا، أثبت له الزوجة في حياته فهي امرأته أي في حياته، وإن مات الزوج فهي التي ترث أيضا فهي امرأته في حياته، وإذا مات ما زالت هي المرأة التي ترثه والزوجة التي ترثه. قال فهذه أصرح من رواية أبي طالب، ولكن أكثر روايات عن أحمد إنما هي في القرعة في الميراث كما ذكر من ألفاظه، على أنه لا يمتنع أن يقال بالقرعة في هذه المسألة على ظاهر رواية حنبل، يقول على أنه لا يمتنع أن يقال بالقرعة في هذه المسألة على ظاهر رواية حنبل، فإن أكثر ما فيه تعيين الزوجة بالقرعة والتمييز بينها وبين من ليست بزوجة، وهذا حقيقة الإقراع في مسألة مطلقة، لكن شتى ما بين مسألة المطلقة وبين هذه المسألة. هذه المسألة هناك من البنات من لم يدخلن في عقد النكاح أصلا فهن باقيات على أصل الحرمة، فإنهم إنما تزوجا بواحدة، وبقية البنات لم يدخلن في أصل النكاح فهن باقيات على أصل الحرمة، لكن في مسألة الطلاق كل النساء دخلن في عقد النكاح، وإنما حصل الشك في المطلقة. هنا يرجع إلى الأصل، الأصل هو صحة النكاح، وتستقيم القرآن في هذه المسألة. لكن في المسألة السابقة الأمر فيها مختلف، فالتي دخلت في عقد نكاحه بنت واحدة، وبقية البنات لم يدخلن في عقد النكاح أصلا، فهن على أصل الحرمة. وفي مسألة الطلاق قد دخلن جميعا في عقد النكاح، ثم حصل الشك في خروج إحداهن، ففرق ما بين المسألتين. والعلامة ابن القيم رحمة الله عليه في غير هذا الكتاب نعم يفرق ما بين المسألتين بنحو ما ذكرنا، ككتاب إغاثة اللهفان، فالظاهر والتفريق بين المسألتين. قال على أنه لم تعني يقال بالقرعة في هذه المسألة على ظاهر رواية حنبل، فإن أكثر ما فيه تعيين الزوجة بالقرعة والتمييز بينه وبين ما ليست بزوجة، وهذا حقيقة الإقراع في مسألة المطلقة، فإن القرعة تمييز الزوجة من غيرها، وكذلك لو زوجها الوليان من رجلين وجهل السابق منهما، وهذا أيضا أخف، هذه أخف، فكل ولي له حق في التزويج، وتزويج كل ولي تزويج صحيح، لكن لم يدر أيهما أسبق، فالقرعة لها مجال في هذا الموضع، فهي أخف من المسألة السابقة. قال وكذلك لو زوجها الوليان من رجلين وجهل السابق منهما، فإنه يقرع على أصح الروايتين، وذلك تمييز الزوج من غيره. فما الفرق بين تمييز الزوج بالقرعة وتمييز الزوجة بها؟ فالإقراع هنا ليس بعيدا من الأصول، ويدل عليه أن نوجب عليها العدة بهذه القرعة، والعدة من أحكام النكاح، ولا سيما فالعدة الواجبة هاهنا عدة من غير مدخول بها، فهي بالنكاح المحض، وكذلك الميراث، فإنه لولا ثبوت النكاح لما ورثت، لكن ثبوت الميراث وثبوت العدة أهون من مسألة الوطأ، فثبوت الأيسر لا يستلزم ثبوت الأغلب. قال قول أحمد في رواية حنبل يقرع بينهن، فأيتهن أصابتها القرعة فهي امرأته، صريح في ثبوت الزوجية بالقرعة. ثم قال وإن مات الزوج فهي التي ترثه، وهذا صريح في أنه يقرع بينهن في حال حياة الزوج والزوجة، وإن مات بعد القرعة ورثته بحكم النكاح، ولا إشكال في ذلك بحمد الله. فإذا أقرع بينهن فأصابت القرعة إحداهن، كان رضا الزوج بها ورضا وليها ورضاها تصيحا للنكاح، وهذا في شيء من التأمل، والأضر أن يقال أن العقد يعاد من جديد، أما مجرد الرضا، مجرد الرضا يعني كون نعم حصل أقرع بينهن فخرجت القرعة على واحد منهن فرضيت به زوجا ورضي بها زوجة، فهو يقول مجرد الرضا هذا يصحح العقد لو كان فاسدا، لو كانت هذه البنت ليست هي في الحقيقة التي هي زوجته، وإنما هي بنت أخرى، فهذا الرضا يصحح العقد، يقال تصحيح العقد لابد فيه من نعم من قول، فيعاد العقد أظهر أنه تجعل القرعة مثلا، تجعل القرعة ويجدد العقد بالقول. قال ولا يقال يجوز أن تكون القرعة أصابت غيرها فيكون جامعا بين الأختين، لأن المجهول كالمعدوم، ولأننا نأمر أن يطلق غير التي أصابتها القرعة، فيقول ومن عدا هؤلاء فهي طالق احتياطا، ويحتاط أيضا ويعادل النكاح، هذا الأضر أنه يحتاط ويعادل النكاح، فيعادل النكاح ويقول ما سواها طالق احتياطا حتى لا يجمع بين الأختين، ما سواها طالق ويحتاط بذلك، ويعيد النكاح ويقول له الولي زوجتك، ويقول قبلت، والأمر سهل ميسر، ما هو حمل جبال، وتزول الشبهة في الكلية في هذه المسألة، والعلاج علاج سهل ميسر، ف يقول له الولي زوجتك فلانة التي خرجت عليها القرعة، ويقول قبلته، ويقول ويطلق ما سواهن احتياطا، وتزول الشبهة بالكلية. إلى هنا والحمد لله.